بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يكتبه لقاء مبارك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أورد رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب غسل الجنابة، وهو ذكره وخص الجنابة، وإلا هو عام في أنواع الغسل، ولكن بما أن أراد رحمه الله أن يأتي بموجبات الغسل، ومن موجبات الغسل الجنابة، وهو خروج المني بلذة ودفق لا من نائم. إذن الجنابة يطلق عليه الجنب في هاتين الحالتين، إذا خرج المني بلذة ودفق. الأمر الثاني إذا كان نائما وخرج المني فهو يكون في جنابة، فهو يكون على جنابة. إذن في هاتين الحالتين إذا خرج المني بدفق ولذة، الحالة الثانية إذا لم يكن نائما وخرج المني ولو لم يشعر به فهذا يعتبر في جنابة. الحالة الثالثة أن يكون جنبا، وهذه على خلاف بين العلماء وخلاف أيضا بين الصحابة، والراجح أنه يكون جنبا إذا التقى الختان بالختان، إذا التقى الختانان فهنا هذا موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل، غسل الجنابة، وهو التقاء الختانين. إذا التقى الختانان وغابت الحشفة عند ذلك يكون هنا وجب الغسل. إذن هذه الثلاثة الموجبة للغسل. أيضا هناك خلاف في إسلام الكافر، فمنهم من يرى أنه يجب ومنهم من يرى أنه لا يجب الغسل، فهنا خلاف في هذا. كذلك من موجبات الغسل الموت إذا أتى، فهذا أيضا موجب من موجبات الغسل. كذلك من موجبات الغسل أيضا الحيض والنفاس، إذا انقطع الحيض وانقطع دم النفاس ولذلك لا بد أن نقول دم النفاس احتياطا. لما؟ لأن المرأة إذا ولدت ونفست ولم يخرج دم عند ذلك لا يعتبر حكمها حكم نفاس، إنما عليها فقط يعني الوضوء، يكون عليها ماذا؟ الوضوء. هذا في الغالب، هذا في ماذا؟ يعني نادرا أن يخرج أن لا يخرج، لكن المعتبر هو دم النفاس. إذا هذه الست الأشياء التي ذكرت، هذه ذكرنا منها الثلاثة الأول والحيض والنفاس، هذه مجمع عليها يعني على اتفاق أنها موجبة، أو خمس أربعة اللي هو خروج المني والاحتلام هذه والحيض والنفاس، هذه يعني لا خلاف فيها بين العلماء أنها موجبة للغسل. وأما التقاء الختان، إذا التقى الختان فهذه خلاف بين العلماء، هل إذا أنزل أو لم ينزل؟ فهنا خلاف سيأتي وسيذكر إن شاء الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى. وكذلك إسلام الكافر والميت، هل يجب الغسل من مات؟ هل يجب الغسل ولا ما يجب؟ فمنهم من قال أنه يجب وأنه عبادة، ومنهم من قال أنه نظافة، إذا كان نظافة ما يجب، إذا كان تنظف وتطيب ثم مات ورأى أن العلة هي النظافة ما هي التعبد، عند ذلك يرى أن كما هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا باب، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الجانب وهو غسل الجنابة، وما استدل عليه من الأدلة التي تبين ذلك في هذا الباب ما يتعلق بالجنابة، ولذلك ذكرها رحمه الله تعالى باب غسل الجنابة. فأورد أول ما أورد رحمه الله تعالى أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمن لا يجرم، ومعنى هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طهارة جسم المؤمن لا ينجس، ليس بنجس، والإنسان ليس بنجس عموما، الإنسان ليس بنجس لا مسلم ولا كافر إلا إذا عليه نجاسة، ما دل عليه من النجاسة. تفضل الشيخ. فأورد رحمه الله تعالى المعاني المفردات ومعنى الجنب وما هو من الجنابة كما ذكر رحمه الله تعالى، وهو البعد وجنوبني كما في قوله تعالى وجنوبني وبني، يعني ابعدني أنا وأبنائي من عبادة الأصنام، فمعناها البعد. نعم. وكما ذكر الشافعي رحمه الله مخالطة، والمني سبحان الله جعل الله عز وجل فيه ماذا؟ جعل الله عز وجل فيه الوضوء الغسل، بينما البول جعل الله عز وجل فيه ماذا؟ الوضوء. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. أولا أن كثرة البول كثرة، ولذلك الله عز وجل من يسر الشريعة الإسلامية ورحمة الله عز وجل أن جعل فيه ماذا؟ أن جعل فيه الوضوء. لكن الجنابة والمني هذا يكون ماذا؟ ليس بكثير، لكن في الغسل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أن المني يخرج من جميع بدن الإنسان، من جميع البدن، ولذلك سمى الله عز وجل سلالة، كما ذكر ابن القيم معنى كلامه رحمه الله، لذلك سمى الله عز وجل سلالة من ماء مهي. هذه السلالة تكون من إيش؟ من جميع البدن، فيتأثر البدن كاملا، بينما البول ما هو إلا نتاج عن الطعام والشراب، فلا يتأثر بخروجه البدن، بينما المني لا يتأثر به البدن، سبحان الله، يتأثر ويكون من جميع البدن، فيكون طهارته يكون ماذا؟ لجميع البدن، من جميع البدن. فشرع الله عز وجل الغسل، هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، هذه الحكمة التي ذكرها رحمه الله ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
مع الإجبار شرع الغسل تعبدا لله وتطهيرا للجسم من اللذة الشهوانيه والقطعه الجسمانيه.
نعم، اولا انها عباده، عباده، ويدل على انها عباده. وتعبد الله سبحانه وتعالى ان الله جعل ماذا مكانها؟ التيمم لمن لم يجد، او من لم يجد الماء حكما او حسا، فمكانه ماذا؟ يكون مكانه التيمم، والتيمم هو الا ضربه على الارض، ولكن هذا ماذا يشعره بما التعبد لله عز وجل. انت ما تفعل ذلك، وهذه الامانه، امانه الغسل الجنابه امانه ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وهذه امانه من الامانات بين العبد وبين ربه. فيؤدي هذه الامانه التي اؤتمن عليها. ممكن يصلي وهو على جنابه، لا صلاه له، لا صلاه له، لكن ظاهريا امام الناس يحكم باسلام، ما يحكم عليه، لكن بينه وبين الله عز وجل ليس على طهاره، فهي تعبد لله عز وجل. الغسل الجنابه عباده لله عز وجل. نعم.
شرع الغسل تعبدا لله وتطهيرا للجسم من اللذه الشهوانيه والمتعه الجسمانيه، وليقوم بالعباده على اكمل حال، ويقيه بمناجاه الله، ويعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج المني، ولم يكن عن نجاسة كما ظن أبو هريرة رضي الله عنه، بل قد أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم رادا لهذا الظن أن المؤمن لا يتصف بنجاسة الذات أبدا،
كما يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا اغتسل نشط، إذا اغتسل نشط. وهذا يدل أيضا كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في ذلك، قالوا ليعيد الجسم على يعيد الجسم قوته ونشاطه، وإذا اغتسل بعد الجنابة ينشط الجسم، وما بعده يكون يهزل الجسم قليلا ويرتخي، ولكن بعد الغسل الجنابة يقويه وينشطه. نعم. لما؟ لأنه من الجسم كاملا، الجسم كامل يتأثر بخروجه من كل جسم، من كل البدن. نعم.
فقه الحديث، للفقهاء في هذا الحديث استدلالان، استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه. فأما الاستدلال بمنطوقه فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي، وهم الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتته، والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة. أما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فأخذ منه مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر، وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى إنما المشركون نجس. والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد، ويقولون بطهارة عين الكافر، مستدلين بإباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم،
نعم،
ولبس ثياب الكفار المغمومة، وهو استدلال قوي، والله أعلم.
نعم، كذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشرك، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشرك، والوضوء أقوى. كيف أن الماء، لو أنهم هذه المزادة التي يستعملها المشركون، لو كان المشرك نجس بمعنى النجاسة الحقيقية الحسية والعين، نجس العين، لكان استعمال ثيابهم ما يجوز، وأنيتهم ما يجوز، لأنها ماذا؟ نجس. لكن لا، بما أنهم ليسوا بنجس نجاسة عين ونجاسة حس، إنما مقصود بها نجاسة معنوية الاعتقاد، إنما المشركون نجس لماذا؟ في اعتقادهم. نعم، لا ليس في أعيانهم، إلا من كان عليه نجاسة، ومن ثبت عليه النجاسة فهو على هذه النجاسة ليس لعينه. نعم.
قال النووي وفي الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، وقد استحب الأهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه، وفيه من آداب أن العالم إذا رأى من تابعه شيئا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه، انتهى باختصار.
نعم، هذا في هذا الباب وهذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى، إن المؤمن لا ينجس بمفهوم عام ومفهوم يعني كما ذكر رحمه الله تعالى منطوق ومفهوم، أو استدلال بالمنطوق واستدلال بمفهوم. فاستدلال بالمنطوق أن المؤمن لا ينجس، ومفهومه مفهوم خالفه إذا كان مؤمن لا ينجس فمعناته أن الكافر ينجس، فلذلك العلماء استدلوا بأن الكافر نجس العين، لكن الصحيح أنه ليس بنجس العين، إنما نجس كما في الآية اعتقاد، نجاسة اعتقاد معنوية لا حسية. الله يشهد.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. متفق عليه. عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأدفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. قال الشافعي.
هذين الحديثين كما ذكر رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله بعدما ذكر ما يستدل به أن المؤمن لا ينجس بسبب الجنابة لا يكون نجسا، وكذلك أورد هذين الحديثين في صفة الغسل من الجنابة، كيفية غسل الجنابة. نعم.
قال موضوع الحديثين صفة غسل الجنابة المفردات غسل يديه المراد كفيه، وهذا
إذا أطلقت اليد المقصود بها ماذا؟ الكف. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا أطلقت اليد فالمراد بها ماذا؟ الكف. إن أما إذا قيدت فهي على تقييدها كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمقصود بها الكف مع الساعد، الكف مع الساعد هكذا إلى المرفق، فالمقصود بها إلى المرفق، هذه تعتبر يد في الوضوء ليست الكف في الوضوء. لما؟ لأنها قيدت بشيء، فعندما تقيد إذا عند الإطلاق فنقول إذا أطلق اليد مثل اليدين غسل يديه، فالمقصود بها ماذا؟ الكفين. لكن إذا قال يديه إلى المرفقين فالمقصود بها الكفين مع الساق. نعم.
غسل يديه المراد كفيه، وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء، فذاك خاص بالشمال لإزالة ما عليها من الرطوبة.
هذا أولا غسل يديه كفيه ابتداء عليه الصلاة والسلام، هذا غسله أولا. لما؟ حتى إذا أراد أن يدخلهما في الماء أدخلهما على ماذا؟ على طهارة، هذه سنة. نعم.
يخلل التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر إدخال الماء فيه.
نعم، هذا هو التخليل، يعني إدخال يضع الماء يضع يديه في الماء وهما مبلولتان ثم يضعهما ماذا؟ في شعره ومبلولته، هذا التخليل معناه.
الضمير في بشرته يعود على الشعر أو على الرأس أو على المغتسل.
نعم، بشرته يعني على البشرة الأصل، إلين يصل ماذا؟ البشرة أصل أو فروة الشعر. نعم.
أفاض أي أساد سائر باقي وضوء الجنابة. قال ابن دقيق العلم الوضوء بفتح الواو، وهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضاف إلى الوضوء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضيفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة. قلت قد قيل إن الوضوء مأخوذ من وضاءة التي هي النظافة أو الحسن، كأنه لما كان سببا لها سمي باسمها، وعلى هذا لا يكون غريبا في اللغة تسمية الماء المعد للغسل وضوءا لأنه يجلب الوضاءة أكثر مما يجلبها الوضوء. أكفأ أي أمال الإناء أو أصغاه.
نعم، هذا هو أكفأ الماء يعني أماله، أمال الماء. لما؟ حتى يعني يخرج الماء. أكفأ الإناء بمعنى أماله من أجل إخراج الماء. نعم.
تلحى أي تباعد عن موضعه الأول، أفاض الماء أساله أو أفرغه.
يعني تباعد وتنحى، هل هو بعد كبير؟ المهم المقصود ماذا؟ يبعد عن مكان مغتسله ولو كان يعني شيئا يسيرا، المهم يبعد عن مكان مغتسله. ايوه.
المعنى الاجمالي لحديث عائشه وميمونه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه يبدا بغسل كفيه قبل الاغتراف ثلاث مرات، ثم يغسل فرجه بشماله، ثم يدركها بالتراب ويغسلها مرتين او ثلاثه، ثم يبضل ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضا للصلاه، ثم يحثي على راسه الماء ويخلل باصابعه حتى يروي بشره راسه، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه، وان شاء غسلهما في المغتسل. وانه عرضت عليه ميمونه المنديل فرده، وكان يغتسل مع عائشه رضي الله عنها من الجنابه من اناء واحد يقترفان منه جميعا حتى تختلف ايديهما فيه.
نعم.
فقه الحديث. اولا يؤخذ من هذين الحديثين صفه الغسل الكامل، وعلى الكمال والاستحباب حمل الجمهور غالب الافعال الوارده في هذين الحديثين، لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. الاولى اختلفوا في المضمضه والاستنشاق، فقال بوجوبهما ابو حنيفه وقال الجمهور بالسنيه. الثانيه اختلفوا في وجوب التدليك، فاوجبه مالك والجمهور على استحبابه. الثالثه والرابعه
مسألة الأول اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال بوجوبهما أبو حنيفة وقال الجمهور بالسني، بناء على ماذا؟ على هل الوضوء واجب أم ليس بواجب؟ هل الوضوء في الغسل واجب أم ليس بواجب؟ فمن قال بأنه واجب ذكر أن المضمضة والاستنشاق واجب، وبما أنهما واجبان في الوضوء وضوء الغسل فدل على وجوبهما. واما الجمهور فيرون انها سنه، المضمضه والاستنشاق سنه، واختلاف منهم من يرى انهما يعني المضمضه والاستنشاق، منهم من قال بوجوبها كما ذكر رحمه الله تعالى، ومنهم من ذكر بسنيتها، وذكرنا السبب في ذلك. لكن الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، واجبان في الغسل، لأن يكون لجميع البدن، وكذلك يجب عليه أن يغسل جميع بدنه ولو لم يتوضأ، ومن ذلك أن يتمضمض ويستنشق. ولو لم يتمضمض ولم يستنشق لم يكن مغتسلا من الجنابة، فدل على وجوبهما. ومن ترك شيئا يسيرا لم يصله الماء، لم يصله الماء من جسده، لم يصله من جسده الطاهر، فإنه في هذه الحالة لم يكن مغتسلا، يجب عليه أن يغسل جميع بدنه. هذا معنى الحديث. نعم، هذا معنى الغسل، صفة الغسل كاملة. أما أنه سنة لو لم يغتسل، نقول هل يجوز؟ ونقول سنة لمن؟ هذا استدلوا بالحديث كما ذكرت لكم السبب، قولهم نعم السبب بذلك، وهو هل الوضوء واجب أو الوضوء سنة. لكن ليس معنى هذا ومعنى ذلك أن يبنى عليه هل مضمضة والاستنشاق سنة واجب في الوضوء. الواجب أنه يغتسل، والواجب أنه يغسل ويتمضمض ويستنشق، ثم إن كان يريد أن يتوضأ الوضوء الكامل والصفة الكاملة كما سيأتي، وإلا لا بد من ذلك، وإلا كان تاركا لشيء مما يجب عليه غسله فتركه. ولو ترك لمعة قدر الدرهم، لو ترك قدر الدرهم ولم يغسلها كان ماذا؟ ما اغتسل من جنابه. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة، لمعة لمعة قدر الدرهم، أمره أن يعيد الوضوء، ما توضأ. كذلك مثله مثل الغسل، لو أنه ما غسل هذا الموضع من قدمه ألا يكون لم يكن مغتسلا من الجنابة؟ ما كان مغتسلا من الجنابة. ولو صلى لم تصح صلاته به، هذا معنى ذلك. ومعنى وصفة الغسل المجزي أن يعم جميع البدن بالماء، أن يعم جميع البدن بالماء، ومن ذلك الأنف والفم، فدل على وجوبهما. نعم. كذلك أما التدليك فمن علماء ما يرى وجوب أن يدلك، لكن المقصود هو ماذا؟ إسالة الماء على البدن، إسالة الماء على البدن، ويتأكد من وصوله في بعض الأماكن، لا بد أن يتأكد، هذه عبادة ولا بد أن يحتاط لها، هذه عبادة لا بد أن يحتاط لها. نعم.
الثالثة والرابعة اختلفوا في وجوب الترتيب والمغناة، فقال بوجوبهما بعضهم مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت، لأن ثم تقتضي الترتيب، ومذهب الجمهور سنيتهما، ويترجح القول بسنية المغناة بحديث ميمونة رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه حيث أخر غسل الرجلين عن سائر الجسد.
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر إلى في غسل، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر في غسل حتى جف العضو الذي قبله، إنما تنحى قليلا والوقت يسير بين تنحى ثم غسل رجليه، ما هناك وقت طويل بحيث أنه يجف، هذا معنى. فأما الموالاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على عدم وجوبها، بل يجب. لو افترضنا كمثال، لو أن رجلا بقي في قدمه قبل لمعة لم يصلها الماء من غسل الجنابة، هل يجب عليه أن يغتسل ولا ما يجب عليه أن يغتسل؟ أو يجب عليه أن يغسل رجله فقط؟ من العلماء من يقول إذا كان ما يقول بالموالاة، يعني منهم من سمعنا أنه يعني من سئل عن امرأة معلمة ويقول أنه يتعبها أن تغسل شعرها في الليل ثم تنام ثم تصبح فتؤخر، يعني تغتسل من جميع الجهات إلا رأسها، أو في الليل تغسل رأسها وفي الصباح تغسل جميع بدنها، فهل لها ذلك؟ فبعضهم من يرى أن لها ذلك. لماذا؟ بناء على أن الموالاة لماذا؟ ليست واجبة، لكن من رأى أنها واجبة يقولها لا، إما تغتسل جميع البدن أو لا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التفصيل في ذلك، يعني فصلوا أنه غسل جزء من بدنه ثم بعد ذلك أتى بوقت آخر وغسل جزء الباقي، ما ثبت. فنبقى على الأصل، الأصل أنه ماذا؟ يغتسل جميع البدن كاملا، والذي يأتي عليه بالدليل. نعم. وأما حديث ميمونة وتنحى يدل على البعد، ما يدل على البعد وعلى أن ما في موالاة، ما يدل على، بالعكس اللي يدل على الموالاة. نعم.
أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون، فهو غسل الكفين والاستنجاء ودرك الشمال بالأرض مع غسل
الاستنجاء إذا كان هذا يجب، إذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذكره وما لوثه، غسل ذكره وما لوثه، يجب هذا، يجب غسل في هذه الحالة إذا كان عليه جزء. أما إن كان قد اغتسل من أول أو غسل من قبل أو توضأ قبل غسله ثم أتى، هذا لا بأس إذا كان قد ماذا؟ زال، أزاله. ولذلك دلك النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الأرض، لما لأنه وقع في يده جزء من المني وما لوثه، ما لوث ذكره، فغسله عليه الصلاة والسلام وحك به الأرض.
قال: ودرك الشمال بالأرض مع غسل
هذه سنة، ويكفي الآن مثل الصابون، استعمال الصابون ونحو ذلك من منظفات، ما في بأس. نعم.
وترك الشمال بالأرض مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين والتثليف بالغسلات وتخدير الشعر والبدء بالميامن وغسل القدمين بعد تنحي عن المغتسل. وقال قوم بغسلها قبل الشروع حملا للوضوء المذكور على حقيقته. هذا هو الوضوء. غسل كامل، أما المجزي فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت، ولو انغمس في ماء بنية الغسل أجزاه عند قوم. وقال آخرون هو ما تضمنه حديث أم سلمة رضي الله عنه.
هذه صفة الغسل الكامل، وهو كما ذكر عليه رحمه الله تعالى. وكان شيخنا رحمه الله تعالى أنه يرى حديث عائشة رضي الله عنها، يرى أنه ماذا؟ يغسل رجليه قبل الوضوء، يعني قبل الغسل، لأن حديث عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءها بالصلاة. هذا كان رأيه رحمه الله تعالى، ويعني من أدبه رحمه الله تعالى، فجلسنا وذكرنا له حديث ميمون وحديث ميمون. فذكر الشيخ رحمه الله وتأمل في المسألة وجلس، ثم أتانا بعد أسبوع وقال يحمل حديث عائشة المطلق على حديث ميمونة رضي الله عنها المقيد، فيفعل ذلك ويخلي يعني قدميه ويغسلهما بعد الغسل، ويبقى أيضا سنة التنحي، يبقى سنة التنحي. يقول والله إحنا اليوم في يعني فضل رحمة من فضل الله عز وجل عندنا دورة مياه نظيفة ونحو ذلك، السنية تبقى يتنحى ولو شيء يسير ويغسل قدمه اتباعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيتنحى قليلا ويغسل قدمه. نعم.
ثالثا فمن قول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جرب، جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر.
نعم. أيضا يؤخذ منه أن الماء لا يتأثر بجنابة المرأة، أن الماء لا يتأثر بجنابة المرأة، كان يعتقد أنها إذا خلت، وهذا حتى عندنا في المذهب الحنابلة، إذا خلت امرأة جنب بماء تحول هذا الماء من ماء طهور إلى ماذا؟ إلى ماء طاهر. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه لا يتوضأ به، أصبح هذا الماء ما يتوضأ به، ولا يستعمل في ماذا؟ ولا يستعمل في رفع الحدث، ما يستعمل. لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه يعتبر طهور. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة عندما سألها وقالت، فقالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، فدل على أن الماء لا يجنب وأن الماء طهور إذا خلت به امرأة حائض أو كانت جنبا. نعم.
ثالثا يؤخذ من قول ميمونة فأتيته بفرقة فلم يردها أن التمندل خلاف أو لا والله.
نعم. هذا الحديث بعض العلماء يقول أن اختلف العلماء في التمندل أو التنديل بالمنديل بعد الغسل، أو بمعنى الآن استخدام المنشفة بعد الغسل، هل هو غسل جنابة؟ منهم من قال أنه يعني مباح، ولذلك ومنهم من قال مستحب. استحباب، استحباب بماذا؟ قال لأنها ميمونة رضي الله عنها، هذا بمفهوم، إذا كان معناته أنها كانت تعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المندي، كانت تعطيه المندي، فدل على أنه مستحب. وهنا قال لم يرده، هذا مفهوم. منهم من قال كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه مكروه، أنه مكروه يكره، لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده، إذن هذا خلاف. ومنهم ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه مباح، أنه يبقى مباح، ليس عدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، ولم يدل دليل، إنما هو أراده عليه الصلاة والسلام، إنما هو الذي لم يرده عليه الصلاة والسلام. مما يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعمل المنديل بعد غسل الجنابة، أنه كان عليه الصلاة والسلام قيمة الصلاة ثم استووا، فقال لهم انتظروا على حالكم، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته فاغتسل، ثم رجع وينفض يديه، ينفض يديه من الماء، حتى النفضان اليد، قال بما أنه جاز يعني نفضان اليد جاز التمندل أو التنشف بمنشفة، هذا من ذكر على قوله. إذن هو ماذا؟ ومنهم من قال في الشتاء يجوز ويكون مستحب، وأما في الصيف يكره، لما؟ لأنه ربما يتأثر بالبرد ونحو ذلك. المهم أنه مباح ولا بأس بذلك ولا يضر وليس يعني لا يكره، والأولى والأفضل تركه، الأفضل تركه، وإلا من أراد فلا بأس بذلك، لا شيء عليه. نكتفي شيخ؟ طلنا عليكم؟ نكتفي؟ ها؟ نزيد؟ طبعا أنا
غسل الكفين قبل أن يدخل فيها، والاستنشاق بعد
الغسل. مو بعد الغسل، يتوضأ وضوء للصلاة. أول شيء، أول ما يبدأ يغسل ماذا؟ ذكره، يغسل يديه، ثم يغسل ذكره وما لوثه، ثم يغسل يده الشمال بالأرض يمسحها، وإن كان معه صابون يكفي هذا الصابون، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، قدميه لا يغسلهما.
قبل الغسل؟
نعم، يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح برأسه، ثم بعد ذلك ماذا يعمل؟ يأخذ ويحثي على رأسه ثلاث حثيات حتى ويعني يفرك حتى يظن أنه بل فروة رأسه، خلاص وصل الماء إلى عروق إلى البشرة، ثم بعد ذلك يغسل جنبه اليمين، ثم بعد ذلك يغسل جنبه الأيسر، نعم شقه الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل قدمي، يتنحى قليلا ويغسل قدمي ثلاثة، وهكذا يكون قد غسل غسلا كاملا. نعم نختفي شيخ عشان ما نطيل على الجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم اغتسل وتوضأ. نعم أنا نعم يصلي، يجزئه ذلك وهو كامل. نعم رفع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اغتسل عليه الصلاة والسلام وخرج
صلى.
نعم.